إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أكرمه الله تبارك وتعالى في رمضان فأطاع الله تبارك وتعالى واغتنم أيامه في عبادة الله تبارك وتعالى في النهار وفي الليل، فعليه أن يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه. والاستقامة هي الكرامة، فالكرامة لزوم الاستقامة. ولذلك لما سأل سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فدله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هاتين الكلمتين على حقيقة الأمر كله. قل آمنت بالله تشمل الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده، أن يؤمن بوجوده وبوحدانيته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأما الاستقامة فهي التزام دين الله تبارك وتعالى كما أرشد إليه الله تبارك وتعالى ودل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودين الإسلام العظيم هو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه، ولا يقبل من أحد دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الإسلام العظيم الذي بعث الله تبارك وتعالى به جميع المرسلين وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده على وفق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أجاب سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه دلنا على المنهج القويم، ووضع أيدينا على حقيقة الإسلام العظيم. فهذا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودين الإسلام العظيم يكفل للناس العز والتمكين، ويكفل إصلاح المجتمعات كلها، إصلاح الخلق، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله تبارك وتعالى كفل لمن تمسك بهذا الدين وسار على نهجه القويم العز والتمكين، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك وعدا قائما لكل من آمن وعمل الصالحات. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة سؤال سفيان بن عبد الله منتزع من قول الله تبارك وتعالى هذا، ومن حكمة الله رب العالمين ورحمته بهذه الأمة وبالناس أن أنطق الصحابة رضي الله عنهم بأسئلة تأتي إجاباتها لكي توضح لنا ما ينبغي أن نكون عليه، ولتزيل من النفوس كل حرج يكون فيها، كما قال عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فدلنا على أمر نتمسك به جامع. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا قانون كلي، وهذا أمر يعرض لنا لأنه عرض لمن هو خير منا وأفضل، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما كثرت علينا شرائع الإسلام، وإذا ما وقع في الإنسان نوع من أنواع الاضطراب أو الحيرة بما يأخذ وبما يدع وبما يقدم وماذا يؤخر، فدونه ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهذا هو المخلص والمخرج من أمثال هذا الأمر. أنطق الله تبارك وتعالى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذه الأسئلة ليأتي الجواب النبوي الكافي الشافي ليأخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم والجادة القويمة. من ذلك أيضا ما سأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، ماذا أصنع إن أدركني ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أسر شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا في هذا الحديث ماذا نصنع إذا كانت الأمة في مثل هذه الحال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرفها تستشرفه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن السعيد من جنب الفتن، ألا إن السعيد من جنب الفتن، ألا إن السعيد من جنب الفتن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من الفتن، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم يصف لنا الحال فيقول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإبهام والسبابة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل حينئذ: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من الفتن، ويأمرنا بأن نعتصم إذا وقعت الفتن بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا بإجابات عن أمور تعتلج في نفوس بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أن يرشدنا إلى ما ينبغي أن نأخذ به إذا ما جدت مثل تلك الأحوال. الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعبد وحده وألا يشرك به شيء. رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. والإيمان بالله تبارك وتعالى هو أن نخلص لله تبارك وتعالى في عبادتنا لله وحده، وأن نكون على قدم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام العظيم. الله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نخلص له العبادة. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشهادة أن محمدا رسول الله معناها أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تكف وتنتهي عما عنه نهى وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع، لا تعبد الله بالبدع. فهذه هي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودين الله تبارك وتعالى الذي رضيه لخلقه في أرضه لا يقبل من أحد دينا سواه، هو دين الإسلام العظيم. وأعداء هذا الدين من أول يوم يعلمون أن هذا الدين غالب منتصر، وأن الله تبارك وتعالى سيظهره على الدين كله. وهذا هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعما يدعو إليه، قال له: لئن كان ما قلت حقا ليملكن موطن قدمي هاتين. وهو في أوج ملكه وفي عز سلطانه، وهي قوة من القوتين العظميين في ذلك الوقت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال بالمدينة صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينتشر المسلمون بعد مجاهدين فاتحين. وإنما يقول: لئن كان ما قلت حقا ليملكن موضع قدمي هاتين. بل إنه يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: أما إني لو استطعت أن أخلص إليه لغسلت على قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما حاول أعداء الإسلام أن يزيلوا هذا النور وأن يطفئوه، والله متم نوره ولو كره الكافرون، حاولوا ما حاولوا مرة بالغزو العسكري وبالقوة المباشرة، فلما لم يفلحوا في ذلك لجأوا إلى الغزو الفكري والغزو الأخلاقي، فألهوا المسلمين بألوان من اللعب واللهو، وانساق وراءهم كثير من ضعاف الإيمان والبصيرة، وهم يحاولون جاهدين أن يصرفوا المسلمين عن حقيقة الدين، وهم لا يريدون أن يجعلوا المسلمين على ملة أخرى، وإنما يريدون المسلمين لا مسلمين ولا غير مسلمين، كما هو الواقع عند كثير من جماهير المسلمين لا يفهمون حقيقة دين الإسلام العظيم. والله تبارك وتعالى يكرم هذه الأمة ويمن عليها سبحانه وتعالى بما لم يمن به على أمة قبلها، كما أن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، فهذه الأمة الخاتمة هي خير أمة أخرجت للناس. والله تبارك وتعالى يبين لنا الحيثية التي بها صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فأقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأخر ذكر الإيمان بالله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الأمر والنهي: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لأن الإيمان بالله تشترك فيه الأمم السابقة، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من أخص خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله تبارك وتعالى قد مد في أعمالنا وبارك في أوقاتنا وأنعم علينا بأن شهدنا رمضان، ويسر لنا في رمضان الصيام والقيام وغير ذلك من الطاعات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من أن نتنزل عما كنا عليه من الطاعات، فيقول لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من أن يترك العبد طاعة وفقه الله إليها فإن هذا من الخذلان. يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فما وفقنا الله تبارك وتعالى إليه من الصيام والقيام شأنه ممدود طول العام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وفي تفسير ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فهذا تمام العام. وقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا عما نذهب به عن قلوبنا وننزع به من صدورنا ما في القلوب والصدور من الغش والوساوس، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي غش الصدر ووساوسه. فمن وجد في نفسه شيئا من ذلك وأراد إزالته فدونه هذه الوصفة النبوية المباركة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ومنها أيضا الأيام الثلاثة البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الاثنين، ودل على أنه يوم ولد فيه، وبين أنه ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى وتعرض عليه سبحانه كل اثنين وخميس. قال: فأحب أن تعرض أعمالي، يعرض عملي وأنا صائم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فإذا رجع في ذلك صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أنه لا بد من صلاة بالليل ولو كحلب شاه، أي كالوقت الذي يأخذه العبد في حلب شاه، وهو وقت قصير بلا ريب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أيضا أن الإنسان إذا قام من الليل فصلى، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أيضا أن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، وهي لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نياب. فالقيام ممتد في العام كله، بل ما كان في رمضان كالدورة التدريبية على قيام الليل الذي ينبغي أن يكون في سائر العام، والتدريب على الصيام كذلك، وعلى حفظ اللسان وما أشبه. فالله تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الشهر المبارك، وجعل هذا اليوم يوم عيد يحرم فيه الصيام، واليوم الذي كان قبله يحرم فيه الفطر ويجب فيه الصيام، ويختلف الأمر من يوم إلى يوم لأنها العبودية لله تبارك وتعالى. فالأمر لله رب العالمين وحده. في آخر يوم من رمضان يجب على المسلمين الصيام ويحرم عليهم الفطر، وأول يوم في شوال يجب عليهم الفطر ويحرم عليهم الصيام. هذا يوم كريم مبارك جعله الله تبارك وتعالى تدويجا لركن من أركان الإسلام العظيم وهو الصيام، وافتتاحا لركن عظيم من أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام. فشوال أول أشهر الحج، فهذا اليوم فاصل ما بين ركنين عظيمين من أركان الإسلام العظيم. فعلينا عباد الله أن نعرف دين ربنا تبارك وتعالى، وأن نتأمل في الأسباب التي تجعلنا من المفلحين بفضل الله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تبارك وتعالى بالزمان الذي هو محل وقوع الحوادث والأعمال أن جنس الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الخصال هي خصال تخرج من الخسران إلى الفوز والرجحان، والمرء في هذه المسألة على قدر ما يحققه من هذه الأمور: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونجتهد في هذا اليوم في شكر الله تبارك وتعالى على نعمته، لأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بذلك. فلنبارز ربنا تبارك وتعالى في هذا اليوم باستعمال ما أنعم به علينا من النعم في غشيان ما لا يحبه من المعاصي والنقم. فينبغي علينا أن نشكر الله كما أمرنا الله تبارك وتعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشكر له ثلاثة أركان، من لم يأتي بها فليس شاكرا في أي نعمة من النعم: أن يقر بالنعمة بالقلب باطنا، وأن يلهج بالثناء على المنعم بالنعمة عليه باللسان ظاهرا، وأن يضع النعمة فيما يحبه الله تبارك وتعالى وجعلها الله تبارك وتعالى له. وكثير من الناس يقر بالنعمة باطنا ويلهج بالثناء على المنعم بها عليه ثناء ظاهرا، لكنه يضع النعمة في غير موضعه ويعصي الله تبارك وتعالى بما أنعم الله تعالى عليه به. وهذا ليس بشاكر، هذا بالنعمة كافر، ولما من الله عليه بها منه ومنه بها جاحد لنعم الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نصرف النعم في طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا يوم تقع فيه كثير من المعاصي، فينبغي علينا أن نتوقى المعاصي في يوم أنعم الله تبارك وتعالى علينا به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد كان يخص النساء بالمواعظ ويأمرهن بالصدقة، ويبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه اطلع في النار فوجد أكثر أهلها النساء، فقامت امرأة فقالت لما قال يكفرن بالله يا رسول الله، قال يكفرن العشير، إن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت ما وجدت منك إحسانا قط، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء في العيد بموعظة تلمس قلوبهن وتؤثر فيهن وتستدر الدمع من عيونهن، وكنا يتصدقن في ذلك اليوم كما يأمرهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنتوقف في هذا اليوم معاصي الله جل وعلا، ولنري الله تبارك وتعالى من أنفسنا ما يحب حتى يرضى ربنا تبارك وتعالى عنا. وأسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أكرمه الله تبارك وتعالى في رمضان فأطاع الله تبارك وتعالى واغتنم أيامه في عبادة الله تبارك وتعالى في النهار وفي الليل، فعليه أن يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه. والاستقامة هي الكرامة، فالكرامة لزوم الاستقامة. ولذلك لما سأل سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فدله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هاتين الكلمتين على حقيقة الأمر كله. قل آمنت بالله تشمل الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده، أن يؤمن بوجوده وبوحدانيته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأما الاستقامة فهي التزام دين الله تبارك وتعالى كما أرشد إليه الله تبارك وتعالى ودل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودين الإسلام العظيم هو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه، ولا يقبل من أحد دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الإسلام العظيم الذي بعث الله تبارك وتعالى به جميع المرسلين هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده على وفق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أجاب سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه دلنا على المنهج القويم، ووضع أيدينا على حقيقة الإسلام العظيم. فهذا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودين الإسلام العظيم يكفل للناس العز والتمكين، ويكفل إصلاح المجتمعات كلها، إصلاح الخلق، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله تبارك وتعالى كفل لمن تمسك بهذا الدين وسار على نهجه القويم العز والتمكين، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك وعدا قائما لكل من آمن وعمل الصالحات. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة سؤال سفيان بن عبد الله منتزع من قول الله تبارك وتعالى هذا، ومن حكمة الله رب العالمين ورحمته بهذه الأمة وبالناس أن أنطق الصحابة رضي الله عنهم بأسئلة تأتي إجاباتها لكي توضح لنا ما ينبغي أن نكون عليه ولتزيل من النفوس كل حرج يكون فيها، كما قال عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فدلنا على أمر نتمسك به جامع، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا قانون كلي، وهذا أمر يعرض لنا لأنه عرض لمن هو خير منا وأفضل، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما كثرت علينا شرائع الإسلام، وإذا ما وقع في الإنسان نوع من أنواع الاضطراد أو الحيرة بما يأخذ وبما يدع وبما يقدم وماذا يؤخر، فدونه ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهذا هو المخلص والمخرج من أمثال هذا الأمر. أنطق الله تبارك وتعالى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذه الأسئلة ليأتي الجواب النبوي الكافي الشافي ليأخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم والجادة القويمة. من ذلك أيضا ما سأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال قلت يا رسول الله ماذا أصنع إن أدركني ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أسل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا في هذا الحديث ماذا نصنع إذا كانت الأمة في مثل هذه الحال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يستشرفها تستشرفه، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن السعيد من جنب الفتن، ألا إن السعيد من جنب الفتن، ألا إن السعيد من جنب الفتن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من الفتن، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم يصف لنا الحال فيقول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإبهام والسبابة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل حينئذ: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من الفتن، ويأمرنا بأن نعتصم إذا وقعت الفتن بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا بإجابات عن أمور تعتلج في نفوس بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أن يرشدنا إلى ما ينبغي أن نأخذ به إذا ما جدت مثل تلك الأحوال. الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعبد وحده وألا يشرك به شيء. رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. والإيمان بالله تبارك وتعالى هو أن نخلص لله تبارك وتعالى في عبادتنا لله وحده، وأن نكون على قدم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام العظيم. الله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نخلص له العبادة. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشهادة أن محمدا رسول الله معناها أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تكف وتنتهي عما عنه نهى وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع، لا تعبد الله بالبدعة. فهذه هي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودين الله تبارك وتعالى الذي رضيه لخلقه في أرضه لا يقبل من أحد دينا سواه، هو دين الإسلام العظيم. وأعداء هذا الدين من أول يوم يعلمون أن هذا الدين غالب منتصر، وأن الله تبارك وتعالى سيظهره على الدين كله. وهذا هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعما يدعو إليه، قال له: لئن كان ما قلت حقا ليملكن موطن قدمي هاتين. وهو في أوج ملكه وفي عز سلطانه، وهي قوة من القوتين العظميين في ذلك الوقت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال بالمدينة صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينتشر المسلمون بعد مجاهدين فاتحين. وإنما يقول: لئن كان ما قلت حقا ليملكن موضع قدمي هاتين. بل إنه يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: أما إني لو استطعت أن أخلص إليه لغسلت على قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما حاول أعداء الإسلام أن يزيلوا هذا النور وأن يطفئوه، والله متم نوره ولو كره الكافرون، حاولوا ما حاولوا، مرة بالغزو العسكري وبالقوة المباشرة، فلما لم يفلحوا في ذلك لجأوا إلى الغزو الفكري والغزو الأخلاقي، فألهوا المسلمين بألوان من اللعب واللهو، وانساق وراءهم كثير من ضعاف الإيمان والبصيرة، وهم يحاولون جاهدين أن يصرفوا المسلمين عن حقيقة الدين، وهم لا يريدون أن يجعلوا المسلمين على ملة أخرى، وإنما يريدون المسلمين لا مسلمين ولا غير مسلمين، كما هو الواقع عند كثير من جماهير المسلمين لا يفهمون حقيقة دين الإسلام العظيم. والله تبارك وتعالى يكرم هذه الأمة ويمن عليها سبحانه وتعالى بما لم يمن به على أمة قبلها، كما أن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، فهذه الأمة الخاتمة هي خير أمة أخرجت للناس. والله تبارك وتعالى يبين لنا الحيثية التي بها صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فأقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأخر ذكر الإيمان بالله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الأمر والنهي: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لأن الإيمان بالله تشترك فيه الأمم السابقة، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من أخص خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله تبارك وتعالى قد مد في أعمالنا وبارك في أوقاتنا وأنعم علينا بأن شهدنا رمضان، ويسر لنا في رمضان الصيام والقيام وغير ذلك من الطاعات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من أن نتنزل عما كنا عليه من الطاعات، فيقول لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من أن يترك العبد طاعة وفقه الله إليها فإن هذا من الخذلان. يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فما وفقنا الله تبارك وتعالى إليه من الصيام والقيام شأنه ممدود طول العام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وفي تفسير ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فهذا تمام العام. وقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا عما نذهب به عن قلوبنا وننزع به من صدورنا ما في القلوب والصدور من الغش والوساوس، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي غش الصدر ووساوسه. فمن وجد في نفسه شيئا من ذلك وأراد إزالته فدونه هذه الوصفة النبوية المباركة، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ومنها أيضا الأيام الثلاثة البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الاثنين، ودل على أنه يوم ولد فيه، وبين أنه ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى وتعرض عليه سبحانه كل اثنين وخميس. قال: فأحب أن تعرض أعمالي، يعرض عملي وأنا صائم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فإذا رجع في ذلك صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أنه لا بد من صلاة بالليل ولو كحلب شاه، أي كالوقت الذي يأخذه العبد في حلب شاه، وهو وقت قصير بلا ريب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أيضا أن الإنسان إذا قام من الليل فصلى، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أيضا أن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، وهي لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فالقيام ممتد في العام كله، بل ما كان في رمضان كالدورة التدريبية على قيام الليل الذي ينبغي أن يكون في سائر العام، والتدريب على الصيام كذلك وعلى حفظ اللسان وما أشبه. فالله تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الشهر المبارك وجعل هذا اليوم يوم عيد يحرم فيه الصيام، واليوم الذي كان قبله يحرم فيه الفطر ويجب فيه الصيام، ويختلف الأمر من يوم إلى يوم لأنها العبودية لله تبارك وتعالى، فالأمر لله رب العالمين وحده. في آخر يوم من رمضان يجب على المسلمين الصيام ويحرم عليهم الفطر، وأول يوم في شوال يجب عليهم الفطر ويحرم عليهم الصيام. هذا يوم كريم مبارك جعله الله تبارك وتعالى تزويجا لركن من أركان الإسلام العظيم وهو الصيام، وافتتاحا لركن عظيم من أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام. فشوال أول أشهر الحج، فهذا اليوم فاصل ما بين ركنين عظيمين من أركان الإسلام العظيم. فعلينا عباد الله أن نعرف دين ربنا تبارك وتعالى، وأن نتأمل في الأسباب التي تجعلنا من المفلحين بفضل الله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تبارك وتعالى بالزمان الذي هو محل وقوع الحوادث والأعمال أن جنس الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الخصال هي خصال تخرج من الخسران إلى الفوز والرجحان، والمرء في هذه المسألة على قدر ما يحققه من هذه الأمور: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونجتهد في هذا اليوم في شكر الله تبارك وتعالى على نعمته، لأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بذلك. فلنبارز ربنا تبارك وتعالى في هذا اليوم باستعمال ما أنعم به علينا من النعم في غشيان ما لا يحبه من المعاصي والنقم. فينبغي علينا أن نشكر الله كما أمرنا الله تبارك وتعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشكر له ثلاثة أركان، من لم يأتي بها فليس شاكرا في أي نعمة من النعم: أن يقر بالنعمة بالقلب باطنا، وأن يلهج بالثناء على المنعم بالنعمة عليه باللسان ظاهرا، وأن يضع النعمة فيما يحبه الله تبارك وتعالى وجعلها الله تبارك وتعالى له. وكثير من الناس يقر بالنعمة باطنا ويلهج بالثناء على المنعم بها عليه ثناء ظاهرا، لكنه يضع النعمة في غير موضعه ويعصي الله تبارك وتعالى بما أنعم الله تعالى عليه به. وهذا ليس بشاكر، هذا بالنعمة كافر، ولما من الله عليه بها منه ومنه بها جاحد لنعم الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نصرف النعم في طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا يوم تقع فيه كثير من المعاصي، فينبغي علينا أن نتوقى المعاصي في يوم أنعم الله تبارك وتعالى علينا به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد كان يخص النساء بالمواعظ ويأمرهن بالصدقة، ويبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه اطلع في النار فوجد أكثر أهلها النساء، فقامت امرأة فقالت لما قال يكفرن بالله يا رسول الله، قال يكفرن العشير، إن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت ما وجدت منك إحسانا قط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء في العيد بموعظة تلمس قلوبهن وتؤثر فيهن وتستدر الدمع من عيونهن، وكنا يتصدقن في ذلك اليوم كما يأمرهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنتوقف في هذا اليوم معاصي الله جل وعلا، ولنري الله تبارك وتعالى من أنفسنا ما يحب حتى يرضى ربنا تبارك وتعالى عنا. وأسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.